أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في كتاب الوديعة، والحديث ذو شجون في هذا الكتاب. وسبق بأن بينا بأن هناك أكثر من شعبة حق المودع الذي فوض أمر المحافظة على ما ينبغي أن يحافظ عليه إلى آخر، وحق المستودع الذي هو الآخر تقبل هذا التفويض والتزم بالمحافظة على الأمانة، وشعبة أخرى حدود رد هذه الأمانة فيما يتصل بأصل عقد الوديعة. هل هذا عقد جائز أم عقد لازم؟ إجماع الفقهاء على أن هذا العقد عقد جائز. قالوا: كيف نتعامل مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ هل هذه الآية تدل على ضرورة الوفاء بالعقود وهذا عقد وبالتالي يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه وفسخه؟ الجواب على ذلك بين أمرين: أولا، الوفاء بالعقود الوفاء بمقتضاها، إن كان العقد عقدا جائزا فالوفاء به بمقتضى جوازه، وإن كان عقدا لازما فالوفاء به بمقتضى لزومه. بمعنى آخر، حتى في العقود الجائزة يجب الوفاء بالعقد ما دام الطرفان لم ينقضاه ولم يفسخاه، هم لازم يهتمون به، وهذا حديث قد كررناه كثيرا. والثاني أن هناك إجماع، وبالإجماع نحن نستثني العقود الجائزة من إطلاق وعموم قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. على أي حال، سواء كان هذا أو ذاك، فإنه لا ريب عند الفقهاء أن العقد الوديعي عقد جائز. ولكن هل هذا الجواز جزء من حقيقة العقد أو جزء من إطلاقه؟ بمعنى أنه هل هناك لدينا وديعة هذه الوديعة ليست بجائزة وإنما بلازمة سواء من طرف أو آخر؟ مثلا الفرد يجي ويودع أمواله في الصرافة أو في البنك أو عند تاجر، ولكن يشترط عليه، يقول له: أنا تأسافر سفرة طويلة سنة سنتين، وخلال هذه السنتين أنت تحافظ على هذا، مو بعد يوم ينجيب الوديعة تخلي باب بيتي وتقول أنا فسخت عقد الوديعة. هذا جائز أم لا؟ هسه أكو في بعض البلاد غير العراق، خارج العراق، يخلون الميت أمانة، يعني يشترون قبر ويخلون الميت في ذاك القبر مع التابوت حتى حينما يكون الطريق سالكا إلى العراق يأتون به إلى المراقد المقدسة. فهذا خلاه وديعة، خلاه وديعة إلى أن يفتح الطريق، مو إلى أن هذا بالحلم يشوف أن هذا الميت ما كان إنسان طيب يشيله ويذب بالشارع، ما يصير. فهل هناك عقد من عقود الوديعة لازما سواء من طرف المودع أو المستودع؟ نحن نقول لا بأس، ما دام الوفاء بالعقد هو الوفاء بما تراضيا به. ونحن قلنا في باب العقد أن معنى العقد هو عقد ذمة بذمة، فما دام تراضيا بهذا فعليهما أن يفيا بما أوجبا على أنفسهما فيما يرتبط بهذا العقد. ولكن هنا سؤال، أنه إذا كان عقد جائزا فمتى العقد ينتهي ويتلاشى ويفسخ؟ في حالات موت أحدهما أو خروج أحدهما عن الصلاحية وعن الأهلية، أو الإغماء وما أشبه. فيما يرتبط بالموت لا ريب أنه إذا مات أحدهما انفسخ العقد باعتبار العقد جائز، وهذا يشبه الوكالة، قائم بشخص معين ليس هو قائم بذاته. فإذا مات أحدهما العقد فسخ صحيح، إلا في حالات معينة يمكن نستثنيها، مثل الإيداع لم يكن عند شخص وإنما عند مؤسسة، يعني هناك مؤسسات صرافة، بنوك أو مؤسسات للمحافظة على مستودعات الناس. هذه المؤسسات التعامل مع المؤسسة وليس مع أصحاب هذه المؤسسة كأشخاص، فلذلك مثلا فد واحد أظهر المصادق هذا الكلام، هو فد واحد عنده أموال يخليها في المخازن المعدة لاستيعاب. هذا إذا مات صاحب المخزن عقد ما ينفسخ بصورة طبيعية ويذبون أموال برا، هذا لأنه هذا تعامل مع مؤسسة، مع شيء قانون عنده وعنده ملاك وعنده أمور معينة. كذلك البنوك ومحلات الصرافة وما أشبه. نعم، إلى شخص كإنسان واحد أو دعوا شخص شيئا فهو فقد الصلاحية بموت أو غيره، فطبيعي العقد ينفسخ. وكذلك المودع باعتبار العقد الوديعة هو تفويض، الشخص فوض أمر المحافظة على ماله فوضه إلى الشخص الآخر وهو المستودع المستحفظ، فخلص ذاك لما مات فتفويضه انتهى، طبيعيا العقد انفسخ. هنا بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى فيما يرتبط بالإغماء، الفقهاء قالوا العقد ينفسخ بالموت، بالجنون، بالإغماء، أضافوا الإغماء إلى الموت والجنون. وهنا سؤال، أنه أي نوع من أنواع الإغماء يسبب فسخ العقد وانهيار العقد؟ حتى لو غفوة مثلا صارت عنده، إغماء بسيط صار، هل هذا أيضا ينهي العقد أو لا؟ هذا المراد بالإغماء يعني هذول الناس اللي يدخلون في حالة الغيبوبة شبه الدائمة في المستشفيات هذا الإغماء. أما في الإغماء بسيط أو تعرض الفرد الذي استودع يعني الودعي أو المستحفظ تعرض إلى عملية جراحية طوب بنج وأغمي عليه لفترة قصيرة ساعة ساعتين أكثر أقل، لماذا العقد ينتهي؟ قال بعضهم للإجماع، واستشكل الآخر قال قضية الإجماع ما يمكن في هذه الأمور الفرعية ندعي الإجماع، لأن بعض الفقهاء أساسا هذه المسألة بذاتها ما ذكروها، وبعض ما ذكر الإغماء، فندعي الإجماع فيها نظر. ثم الإجماع في هذه الأمور التي يمكن معرفة المستند ليس بدليل قوي، أو بتعبير آخر إجماع مستند محتمل الاستناد. فيما يرتبط ب هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، هناك أمور ليس من نوع الموت والجنون والإغماء، وإنما من نوع آخر، وهو فقد الفرد الصلاحية من قبل الدولة. الشخص حكموا عليه بأنه هذا الإنسان ليس أهلا لصلاحية الاستيداع. إذا افترضنا في منطقة من المناطق كان الاستيداع في المخازن وما أشبه بحاجة إلى قانون وبحاجة إلى إجازة من قبل سلطات مختصة، فهذا الإنسان فقد الصلاحية، أو هذا فقد الصلاحية بسبب السجن، اعتقل حكم عليه بالمؤبد بحيث ما يقدر هذا يمارس دوره، أو بأي سبب من الأسباب. يعني احنا بدل ما نجيب كلمة الإغماء والموت والجنون وإلى آخره نقول فقد الصلاحية، فقد الأهلية. كل شيء، كل من ابتداء من باب التقليد وانتهاء بأبواب الحدود والديات، ممكن احنا بكلمة فقد الصلاحية نختصر الكثير من فقدان الأهلية وفقدان التكليف أيضا. يعني فقد الصلاحية يشمل الاضطرار، الإكراه، يشمل السجن المؤبد، يشمل أمور كثيرة. يعني فقد الصلاحية، يعني احنا غير أعطينا هذا حتى يحافظ عليه ما يقدر يحافظ عليه، ومنها الضعف. يعني المال بحاجة إلى من يكون قويا على المحافظة عليه، حفيظ قوي. فأما فد واحد صار ضعيف، ومن نعمره ننكسه في الخلق، صار ضعيف بعد هذا ما يقدر يدافع عن نفسه، فكيف عن أموال الآخرين؟ فقد صلاحية المحافظة على الأمانة هذا طبيعي يجعل هذه الأمانة غير بلا والي، وبالتالي ينفسخ العقد من قبل هذا، وكذلك من قبل ذاك، من قبل الشخص. الشخص قد يفقد صلاحيته بالسفه أيضا، وبحيث بحاجة إلى من يلي أمره، جنون، إغماء، سفسفه، أي شيء اللي يضع الوديعة، صاحب المال، هذا أيضا قد يفقد صلاحيته عن استمرار الوديعة بسبب من الأسباب. فإذا نحن إذا اختصرنا الحديث عن الصلاحية، عن أسباب فسخ عقد الوديعة، اختصرنا الأسباب في فقد الصلاحية. وصلاحية كل شيء بمثلها، يعني صلاحية الحار فش، صلاحية صلاة جماعة فش، صلاحية المحافظة على الوديعة فش، صلاحية بما يرتبط بالمحافظة، بما يرتبط بالغاية التي من أجلها أسست الوديعة وشرعت الوديعة، وهي المحافظة على الأمانة. واضح؟ طيب،
بسبب أو بآخر الأمانة الوديعة فسخت، المال بقى على يد في يد المستودع والودعي أو قل مستحفظ، صار بيد الأموال، شو يسوي بيها؟ طبيعي لازم يرد، المن يرد؟ ذاك كان واحد ومات، المن يرد؟ المال يبقى في يده أمانة، لكن هاي الأمانة مو ذيش الأمانة، هاي أمانة شرعية، باعتبار الإنسان إذا كانت يده على شيء فهو مسؤول عن ذلك الشيء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فما دامت اليد يد مسؤولة فعليه أن يرد الأمانة إلى أهلها. إلى من يردها وكيف يردها؟ أكو بحوث كثيرة في هذا المجال، إحنا فتبحث من البحوث نبدأ به، بحث حول أنه الميت مات لازم يؤدي الأمانة إلى ورثته، بس هو ما يعرف ورثته منه، يعرف واحد من أولاده، البقية ما يعرفهم، وربما هذا كان عقيم بس عنده أقارب طشرين منهم. اليوم أكو نظام في مختلف البلاد أنه إذا مات الشخص أكو محكمة، وفي هاي المحكمة يبينون من هو الوارث، انحصار الورثة في أشخاص معينين. فذاك اليوم ما كان هذا النظام، فعليه أن يبحث. كيف عليه أن يبحث؟ باعتبار أي إنسان مسؤول عن أي عمل عليه أن يوفر المقدمات لتحقيق ذاك العمل. أنا إذا مسؤول عن بناء جسر لازم أجيب المواد الإنشائية وأجيب المهندسين وأجيب وأجيب، إذا مسؤول عن بناء عمارة كذلك، إذا أنا مسؤول عن أداء الأمانة إلى أهلها فلا بد أن أبحث عن الأهل هذه الأمانة، من هم وكيف يجبغي أن أرجع لهم إياها. طبيعي هذه الأحكام الشرعية كلها محدودة بحدود القدرة والقدرة العرفية، وعند فقد هذه القدرة بسبب الحرج، الإكراه، الاضطرار وغير ذلك من الأسباب الواجب يسقط بمقدار ما أقدر. وإذا أنا دورت وما لقيت إيمان أسلمها، هنا حاكم الشرعي، حاكم الشرعي يجب أن يسلم إليه الأمانة. فإذا الإنسان ما عرف صاحب الأمانة يسلم إلى الحاكم الشرعي. هنا سؤال، أنه إحنا أنا صاحب الأمانة، أمانة بيدي، أمانة لفلان فلان راح غرق مات صار بي شيء اللي فقد الصلاحية، أنا لازم أدور على من أسلم الأمانة، فهل يجوز لي أن أبادر وأعطي الأمانة للحاكم الشرعي، أو يجب أولا أن أبحث عن صاحبها ومن ثم الحاكم الشرعي؟ يعني الحاكم الشرعي حالة اضطرارية استثنائية أم حالة طبيعية؟ أنا مخير بين الحاكم الشرعي وبين الورثة، أنا شعلي الحاكم الشرعي هو اللي لازم يؤديها. هذا الحقيقة يرجع إلى العرف السائد. العرف السائد أن الإنسان اللي أخذ الأمانة يردها. القرآن الكريم حينما يقول يرد الأمانة إلى أهلها، الآن هاي الأمانة بيدي وأهلها ورثت هذا الإنسان، في حالات عدم وجود الورثة وصلها. مرة لا، منذ البداية العرف عند الناس أنه واحد يأخذ الأمانة فيما إذا فقد صاحب الأمانة المالك الحقيقي صلاحيته، الناس رأسا يردوا إلى أقرب مخفر للشرطة، يرد يقول بابا هذا مات. يعني هذا يرجع إلى العرف ويرجع إلى طبيعة الأمانات. وأنا ليش أقول العرف؟ باعتبار أن العقد الأمانة عقد بين اثنين، ولكنه في النهاية هذا العقد متركب على عرف معين، على الأعراف المرعية في البلد. حسب هذه الأعراف واحد يتعامل مع العقد عقد الأمانة. من هنا نحن نقول مذاقنا الأولي أنه الإنسان لازم يبحث عن صاحب الأمانة أهلها، لكن في حالات عدم وجوده أو وجود عرف عند الناس ابتنى عليه عقد الوديعة، عرف ابتنى عليه عقد الوديعة، لو وجد مثل هذا العرف نحن لا يجب أن نؤدي الأمانة إلى أن أنا أروح أدور ناس ورثة منهم وفي أي مكان، هذا صعب. إذا العرف يقول لي الأمر ليس كذلك، فباعتبار أن الطرفين في الأمانة الذي كان صاحب المال وأودع أو الاستودع وهو الودعي اللي حفظ الأمانة، سواء هذا أو ذاك في النهاية اعتمد على العرف، العرف القائم أنه في حالة فقدان الصلاحية ترجع الأمانة إلى الحكومة والدولة أو ما يشبه الدولة، مثل مؤسسات إذا كانت موجودة أو إذا كان عدول المؤمنين أو شيء من هذا القبيل، أصحاب الصلاحية. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه.